ما أن يأتي موسم الحج وترى قوافل الحجيج الميمونة وهي تسير إلى أطهر البقاع وأشرفها، إلا ويطير قلبك شوقا إلى بيت الله الحرام وروضة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله سبحانه الذي أوجد هذا الحنين إلى بلده الأمين في قلوب عباده الصالحين، علم سبحانه أنه ليس كل واحد منا قادرا على الحج، لذا وهبنا من الأعمال ما نتحصل بها على أجر الحاج. وأنت مقيم في بلدك، وهذا من كرم الله تعالى وفضله، فها هي دونك عطايا ربانية وبشائر نبوية، إن فعلتها نلت أجر حجة تامة تامة تامة. هل تعلم أنك بالنية الصادقة تبلغ أجر العابد العامل؟ وإن كنت قاعدة، فلو نويت الحج لكن أقعدك عذر أو سبب، نلت أجر الحاج وربما سبقته بسبب صدق النية وصحة القصد. وهذه بشارة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. يقول: لو أن لي مالا لا عملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. سبحان الله. أي أن المتصدق بماله والمتمني بنيته أجرهما سواء. يا الله، وهذا في كل أبواب الخير، فلا تفوت على نفسك أن تنوي في قلبك كل عمل صالح لا تستطيع فعله كغيرك، والله كريم تنبهر بكرمه. تأملوا معي هذا العمل اليسير وفي مقابله الأجر العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. فأنت في المسجد تجد الحلقات القرآنية والمجالس العلمية، بل حتى سماعك للإمام الذي يلقي موعظة بعد الصلاة لدقائق، كل هذا إن شاء الله داخلة في باب التعلم في المسجد. فلا تستعجل وتخرج من المسجد، بل صبر نفسك لدقائق واحتسبها حجة عند الكريم الرازق. هل تعلم ما أجر المشي إلى المسجد لحضور الصلاة المفروضة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. والحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني. هنيئا لمن اعتاد المشي إلى المساجد، هنيئا لمن اعتاد الصلاة في المساجد. والله لو لم يكن في صلاة الفرد في البيت إلا الحرمان من هذا الثواب لكفى به من غبن وفوات. تأتي تصلي الصلاة المكتوبة جماعة، لك أجر حجة تامة. تأتي تصلي النافلة كصلاة الضحى أو قيام الليل، لك أجر عمرة. ماذا تريد بعد هذا؟ أداء الفجر جماعة في المسجد ثم الجلوس لذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، لك بهذا أجر حجة وعمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الغداة في جماعة، أي صلاة الفجر، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ما أجمل صباح أولئك الذين نراهم يرابطون في المساجد، ما أطيب ساعات من أشرقت أنفاسهم في ذكر الله حتى تشرق شمسهم. بالله كيف سيكون يومهم إذا كانت بدايته مع الله؟ أي نعيم يعمر صدورهم، وأي سكينة تسكن في نفوسهم لحظة خروجهم من بيت ربهم. إنه نعيم لا يعرفه إلا أهل المساجد. والجميل، وهذه بشرى للنساء، أن هذا الثواب يعم المرأة أيضا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المرأة إذا جلست بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله، تقرأ القرآن، تدعو، ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس، يرجى لها هذا الخير العظيم: النساء كالرجال. انتهت فتوته والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: أتيت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر فجلس في المسجد يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، أي قبيل الظهر، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي. سبحان الله، غذاؤه ومدده بالله، في هذه الصلاة، في هذه الأذكار، في هذه الآيات، في هذه الأوراد، في هذا الرباط. فيا أخي، إذا أردت النشاط أو القوة أو البركة فعليك بذكر الله، وعليك بالمكوث في بيت الله. أيها الأحبة، هنا عبادة يسيرة تستغرق من وقتك دقيقة ونصف فقط، عبادة من أيسر الأعمال كلفة، وفي ذات الوقت من أعظمها أجرا وغنيمة. وأتوقع أنك إن سمعت بفضل هذا العمل لن تتركه ما حييت. في صحيح البخاري أن الفقراء أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي فاز الأغنياء بالأجور والحسنات، فلديهم أموال يتصدقون بها ويحجون بها ويجاهدون بها، ونحن الفقراء لا نملك مالا. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمل يعدل هذه العبادات، فقال صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 مرة. يا الله، ما أعظم فضل الله! يعني تصبر نفسك بعد الصلاة لحظات وتظفر بمثل هذه الكرامات: حج وعمرة وجهاد وصدقة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخذتم بهذا الأمر أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم. فقط تجلس بعد الصلاة وتقول سبحان الله 33 مرة، وتقول الحمد لله 33 مرة، وتقول الله أكبر 33 مرة، يأخذ من وقتك فقط دقيقة ونصف، أنا حسبتها. لكن المشكلة أن النفس الأمارة بالسوء والشيطان لا يزال يزين للمصلي من لحظة تسليمه من الصلاة حتى يخرجه من مسجده، هذا هو الواقع، فتفوت عليه هذه الغنيمة العظيمة. وخذ مني هذه الفائدة الجميلة: هل تعلم أن برك بوالديك يلحقك بدرجة الحاج والمعتمر والمجاهد؟ يا من لا تستطيع الحج، أو شق عليك الحج، أو حبسك حابس عن الحج، إليك هذه البشرى. ورد حديث حسنه بعض أهل العلم أنه أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. الله أكبر! فهذا باب عظيم من أبواب الخير، فأين أنت عنه؟ حتى أن الحسن البصري قال مرة لتلميذ حضر مجلسه وترك أمه في البيت وحدها، قال له: تعشل العشاء مع أمك، تؤانسها، تجالسها، تقر بك عينها، أحب إلي من حجة تطوعا. أما سابع هذه الأعمال التي تعدل الحج في الثواب، غالبنا يعرفه، وهو الاعتمار في شهر رمضان. فإنه إذا لم يتيسر لك الذهاب للحج فاجتهد أن تعتمر في رمضان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الختام تنبيه تحسن الإشارة إليه، وهو أن هذه الأعمال تعدل الحج في الجزاء لا في الإجزاء، بمعنى أن هذه الأعمال تعدل الحج في الثواب لكن لا تسقط حج الفريضة. أسأل الله تعالى أن ييسر الحج لكل مسلم، وأن يتقبل من حجاج هذا العام حجهم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.